أنصحني بكذا، نفسي مترددة. انتبه، إياك أن يدخل في نفسك شيء، لأنك لو كنت بحق تحب هذا المبعوث، هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حبا بالقلب لا حبا باللسان، لأن كثير من الناس يقول أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أفعاله تدل على أنه لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ تجد أنه مخالف في أقواله وأفعاله وهيئاته. كيف تدعي أنك تحب النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تخالف هديه؟ أليس الذي يحب الشخص يقتدي بكل ما جاء عنه، يقتدي بأفعاله وأقواله وحركاته وسكناته؟ هذا الحب حب مزعوم، إذ لو كان حب حقيقي ليس حب في ساعة، وليس حب في يوم، وليس حب مناسبة عارضة تأتي ما شاء الله نتذكر النبي صلى الله عليه وسلم ونحبه، واليوم الثاني وكأن لم يكن. أي حب، أي حب هذا؟ والله لو كان هذا الحب حقيقي لكنت كما كان السلف رضوان الله عليهم، النبي صلى الله عليه وسلم في قلبهم، وتجده على أفعالهم ووجوههم وحركاتهم وسكناتهم، لا يتحركون إلا بما قال، ولا يتركون إلا ما نهى، وهكذا انظر إلى أحواله. هذا هو حب، حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أليس كذلك؟ قال
وامتثال أمره فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وتحكيم شريعته والرضا بحكمه.
نعم، لا يبقي أنك تحكم شرعه على نفسك، لا، يجب أن ترضى بما جاء، ليس فقط تحكم شرعه ونفسك مشمئزة، لا، ترضى بما جاء به صلى الله عليه وآله وسلم، لأنك تعلم بأن ما جاء به هو الخير والله، وما نهى عنه والله هو الشر، وذا قاعد، لأنه ما ترك شيء يقربنا من الله إلا دلنا عليه، وما نهانا عن شيء أو ما ترك شيء يبعدنا من الله إلا وحذرنا منه. فلابد أن تعلم علم اليقين أن الخير في اتباع هديه، والشر في مخالفة طريقه صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا لابد من هذا التحكيم على نفسك وغيرك أن تكون راضي بما جاء. قال
الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
انظر، قال الله تعالى فلا وربك، أقسم الله جل جلاله لنفسه، وربك أضافها إلى من؟ إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، لا يؤمنون حتى ماذا؟ حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وليس هذا فقط، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، لا يقولوا والله النبي صلى الله عليه وسلم قضى بكذا، لا، لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ومع ذلك يسلموا ويسلموا تسليما، يسلم تسليم كما كان السلف رضوان الله عليه. وهذا ليس مختص بحياته صلى الله عليه وآله وسلم، هذا حتى بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم، هذه الآية منطبقة، لابد أن تطبقها على نفسك لأن تحكم شرع الله عليك، لأن تمتثل أمره وتجتنب نهيه وتسلم وترضى، ترضى بما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال
وقال تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون.
انظر، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله، انظر، إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، قال قول المؤمنين، ما هو قول المؤمنين هذا؟ ليحكم بينهم، ماذا قالوا؟ أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. الفلاح هو بالطاعة والسمع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال
وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
إن تنازعتم في شيء فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى زيد إلى بكر إلى عمرو؟ لا، إلى الله والرسول. انظر، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هذا هو الخير، أليس كذلك؟ هذه الآيات ظاهرة في الحث على اتباع ما جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم، والتسليم والانقياد والإذعان، ويسلم ويرضى لا يتضجر، أليس كذلك؟ قال
وقال عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم.
الله أكبر، هذه آية عظيمة جدا. فليحذر، تحذير بليغ جدا، الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. وإذا أصبت بالفتنة فاسأل الله السلامة فلا خير فيك. قال أو يصيبهم، إذا ما أصيبوا بالفتنة أو يصيبهم ماذا؟ عذاب أليم. فالأمر جسيم وخطير جدا. ولهذا قال الإمام أحمد،
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزجر فيهلك.
الله أكبر، انظر إلى كلام هذا الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله أتدري ما الفتنة؟ ما الفتنة يا أيها الإمام؟ يقول رحمه الله الفتنة الشرك، يعني فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، أي شرك. والشرك عظيم. كيف؟ يقول رحمه الله تعالى لعله إذا رد بعض قوله، يعني رد بعض قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال والله هذا القول فيه نظر، يعني القلب كذا بدأ لا يريد أن يقبل، فهذا يخشى عليه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء هذا من من؟ من الله جل جلاله. فهذا جعل نفسه مشرع مع الله، لأنه يرد ما جاء عن الله فيقول كأنه أنا أيضا لا أقبل هذا، أليس كذلك؟ أرأيت من اتخذ إلهه هواه فأضله الله على علم. فالأمر خطير جدا، أليس كذلك؟ قال بعض قوله يقع في قلبه شيء من الزير فيهلك. صحيح، لأنه إذا رد سنة النبي صلى الله عليه وسلم فمن باب أولى أن يرد كلام السلف بسهولة، فيظن بنفسه أنه هو فيقع ويهلك، نسأل الله السلام، أليس كذلك؟ ولهذا لا بد أن تحقق معرفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه المعرفة إنما تكون بماذا؟ بمعرفة ما جاء به من الهدى صلى الله عليه وآله وسلم، ومعرفة هديه وسمته وما أمر به وما نهى عنه، فإنه المبلغ عن الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا بد من معرفته بهذه السنن الصحيحة الثابتة، لأنكم كلكم يعلم بأن من السنة ما هو صحيح ومنه ما هو ضعيف، فتعرف سيرته وتعرف حياته صلى الله عليه وآله وسلم حتى تقتدي به. أقول واعلم أنه لا يصح أن يقال في النبي الآن، هو قال ومعرفة نبيه، ما هو تعريف النبي؟ نقول لا يصح أن يقال في النبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، لأن بعضهم لما يأتي يعرف الرسول والنبي يقول الرسول هو من أمر بشرع وأمر بتبليغه، أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. نقول لا يجوز أن يقال هذا الكلام في تعريف النبي. لماذا؟ لأن هذا يستلزم جواز كتمان العلم، وهذا أمر خطير، أليس كذلك؟ أمر خطير. ولهذا تجد بعض التعريفات يقول في النبي هو ما أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، هذا لا يجوز أن يقال، لا ينبغي، واضح؟ لأنه يستلزم جواز كتمان العلم، وهو لا يليق بالأنبياء، وهو لا يليق بالعلماء فضلا عن الأنبياء، هذا لا يليق بالعلماء، لأن الله بين عظم من كتم علم، من كتم العلم وبين حاله، فضلا عن الأنبياء يؤكده، يعني يؤكد هذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم إنه لم يكن نبي قبلي. انظر إنه لم يكن رسول أو نبي، نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلم. إذن هذا يدل على ماذا؟ على أنه لا يجوز أن يقال بأنه ولم يؤمر بتبليغه، لأنه ما دل الناس على خير ما يعلمه. قال خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. إذن كيف لم يؤمر بتبليغه وهو نبي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا إنه لم يكن نبي قبلي؟ كيف دل هذا على أنه النبي كذلك مأمور بتبليغ الرسالة وما أرسل به والشرع الذي أوحي إليه؟ أليس كذلك؟ الحديث واضح في ذلك، والحديث أخرجه مسلم وغيره. وانظر السلسلة الصحيحة رقم 41 و200. فائدة من باب الفائدة، الرسل عددهم 15 و300، هذا هو عدد الرسل. لو سألك سأل كم عدد الرسل تقول 315. وضح لكم؟ واضح إلى هنا؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم كان آدم نبيا، نبيا مكلما، كان بينه وبين نوح 10 قرون. كان بينه وبين نوح كم؟ 10 قرون. وكانت الرسل 315. وضح لكم؟ 315 هذا عدد الرسل الذي أخبرنا بها من؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث السلسلة الصحيحة برقم 68 و600 و2000. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا التفريق بين الرسول والنبي. الشيخ ناصر رحمه الله تعالى ذكر في السلسلة التفريق بين الرسول والنبي، وأيضا لا يخلو تعريفه من نظر، أيضا تعريف الشيخ رحمه الله تعالى لا يخلو من نظر. وضح لكم؟ حيث إنه قال تعريف النبي هو من بعث لتقرير شرع سابق. الشيخ رحمه الله قال وهذا هو أدق التعريف، هو من بعث لتقرير شرع سابق. هذا نقول يرد عليه الإشكال. آدم الحديث أمامه، أول نبي من هو؟ آدم. وآدم هل كان قبله أحد يأتي بشريعته؟ لا. إذن الإشكال وارد لا زال، أليس كذلك؟ فنقول جل من لا يسر. أقول ويرد عليه آدم عليه السلام. وقال في تعريف الرسول هو من بعث، من بعثه الله، هو من بعثه الله بشريعة يدعو الناس إليها. واضح يعني كأن الرسول بعث بشريعة جديدة، والنبي بعث لتجديد وتكملة الشريعة التي قبله. واضح؟ لكن قلت لكم أن النبي بهذا التعريف يرد عليه هذا الحديث الصحيح الذي صححه الشيخ رحمه الله تعالى، لأنه هو النبي من هو؟ آدم. فماذا يجدد؟ أو ما هي الشريعة التي قبله حتى بعث بها؟ فلا شك أن هذا لا يخلو من نظر، ولهذا تجد الكلام يطول في تعريف النبي والرسول. قال الشارح رحمه الله،
قال الشارح رحمه الله تعالى قوله معرفة دين الإسلام.
نعم، قوله رحمه الله تعالى ومعرفة دين الإسلام. الإسلام ما هو الإسلام؟ هو الاستسلام. الإسلام هو الاستسلام والانقياد، ولهذا لا يقال للمسلم إلا أن يستسلم الشريعة وينقاد لها. هذا هو الإسلام. ولهذا قال الشارح رحمه الله:
الإسلام بالمعنى العام هو التعبد لله بما شرع منذ أن أرسل الله الرسل إلى أن تقوم الساعة.
انتبه، الإسلام بالمعنى العام، هناك إسلام بالمعنى العام وهناك إسلام بالمعنى الخاص. انتبه إلى هذا التعريف حتى لا تخلط بين الإسلامين. كيف؟ الإسلام بالمعنى العام هو التعبد لله بما شرع الله منذ أرسل الله الرسل إلى أن تقوم الساعة. منذ أرسل الرسل إلى أن تقوم الساعة، هذا هو الإسلام والاستسلام، كما ذكر الله، قال
كما ذكر عز وجل ذلك في آيات كثيرة يدل على أن الشرائع السابقة كلها إسلام لله عز وجل.
نعم، تدل على أن كل الشرائع التي مرت كانت لابد أن تكون مسلمة لله. كيف تكون مسلمة والإسلام بعث به النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول نعم، الإسلام بالمعنى العام كان موجود قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإسلام بالمعنى العام هو التعبد لله بما شرع، وهذا أمر به قوم موسى وقوم لوط وقوم 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 وقوم، أليس كذلك؟ إذن هذا هو الإسلام. ولهذا قال الله تعالى:
قال الله تعالى عن إبراهيم: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك.
ربنا واجعلنا مسلمين، إذن قال مسلمين، وأين الإسلام؟ نعم، الإسلام هو التعبد لله بما شرع، هذا هو الإسلام العام. لكن الإسلام بالمعنى الخاص هو الذي ينبغي أن ننتبه له، وهو
والإسلام بالمعنى الخاص بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم.
إذن الإسلام بالمعنى الخاص هو بعد بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكل من لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فليس بمسلم. كيف؟ أنتم ما قلتم بأنه كان مسلم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، نقول مسلم لبعثة الرسل التي قبله، فلما أسلم وآمن بما جاءت به تلك الرسل فهو مسلم، لكن لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أصبح هذا الإسلام خاص ويجب أن يؤمن به، فإن لم يؤمن فهو لم يؤمن به ما جاءت به تلك الرسل. وضح لكم؟ إذن الإسلام الخاص هو بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل له. يقول: والله النصرانية إسلام. نقول: أبدا، الآن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ليست بإسلام، لأنها منسوخة، وا 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 إلى آخره. قال:
يختص بما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، لأن ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم نسخ جميع الأديان السابقة.
وهذا يدلك على أن لا تخلق بين مسائل كثيرة. كثير من الناس يقول: والله هؤلاء مسلمون. نقول: احذر، لا تقول هذه الكلمة، لأن هذا كيف يكون مسلم وهو ما استسلم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ الذي لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ما دخل في دائرة الإسلام. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، كفر، الله وصفهم بالكفر. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وعلى ذلك آيات كثيرة، فكيف يقال بأنه مسلم والله وصفه بالكفر؟ لا يصح، الأمر خطير، لا تخلق. ولهذا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا هو الدين الحق، فمن قبله هو مسلم، من لم يقبله فهو على كفره، يناصح، يبين له الحق بالحكمة كما بين الله ذلك في كتابه. أما قبل بعثته صلى الله عليه وآله وسلم فمن آمن بعيسى فلا شك أنه مسلم مؤمن، أليس كذلك؟ واتبع ما جاء به عليه الصلاة والسلام. قال:
صار من اتبعه مسلما ومن خالفه ليس بمسلم. فأتباع الرسل مسلمون في زمن رسله.
أتباع الرسل مسلمون متى؟ في زمنه. أولئك الذين ماتوا وهم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وقد آمنوا بالرسل فهم مسلمون، أليس كذلك؟ هم مسلمون وهم من أهل الجنة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في ورقة بن نوفل، يعني لا يخلد في النار، ماذا قال فيه؟ أنه من أهل الجنة، أليس كذلك؟ وهو إلى الآن مات قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الأمر معروف. ورغم ذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم بأنه في الجنة. كيف؟ لأنه كان من أتباع من مضى من الرسل فكان مسلم بهم، لكن بعد أن جاء محمد صلى الله عليه وآله وسلم فنسخت شريعته جميع الشرائع. قال
فاليهود مسلمون في زمن موسى صلى الله عليه وسلم، والنصارى مسلمون في زمن عيسى صلى الله عليه وسلم، وأما حين بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم فكفروا به فليسوا بمسلمين.
نعم، فكفروا به فليسوا بمسلمين، بل نحن نقول، وهذا قول علماء، قول علمائنا رحمهم الله، أنه من لم يؤمن بأي رسول، لو كفرت برسول واحد فأنت لست بمسلم، رسول واحد من الرسل وتعلم بأنه رسول، قل أكفر بعيسى لست بمسلم. نقول لابد أن تؤمن بجميع الرسل، بجميع الرسل، لأنه من كفر برسول فإنه كفر بما جاء عن الله، لأنك كفرت بالقرآن، أليس كذلك؟ فتؤمن بجميع الرسل عليه الصلاة والسلام، وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالذي لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ليس بمؤمن، ليس بمسلم، كما أن الذي لم يؤمن بعيسى بأنه مرسل كذلك ليس، كذلك ليس بمسلم، والذي لم يؤمن بموسى ليس بمسلم، وعلى ذلك فقط. قال
وهذا الدين الإسلامي هو الدين المقبول عند الله النافع لصاحبه. قال الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام،
هذا بالمعنى الخاص، الإسلام هنا بالمعنى الخاص، أي دين من؟ دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إن الدين عند الله الإسلام، فمن قبل الإسلام فهو مسلم، من لم يقبل الإسلام فهو ليس مسلم. وضح لكم؟ قال
وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين،
من الخاسرين، نسأل الله السلامة. من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، لو قال أنا والله أتيت بكذا وكذا وكذا، ما دام سمعت بالنبي صلى الله عليه وسلم وقرأت عنه صلى الله عليه وآله وسلم وتبين لك عنه صلى الله عليه وآله وسلم وما زلت بعد ذلك كافر به، فلن يقبل منك ما قلت. هذا في من علم دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أما الذي لم يعلم فحكمه يختلف. قال
وهذا الإسلام هو الإسلام الذي امتن الله به على محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله رضي لنا هذا الإسلام هو الدين، أما ما عداه فليس كذلك، أليس كذلك؟ والله تعالى أعلى وأعلم. إذا كان لديكم سؤال، هل لدي سؤال؟ ارفع صوتك. منهم؟ أمة الدعوة نعم، أمة الدعوة نعم، لكن أمة الإجابة لا، هم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من جهة الدعوة، وهم لا شك أنهم الدعوة موجهة لهم، لكن هل هم من أمة الإجابة؟ لا، ما أجابوا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا أيضا فيه تفصيل دقيق واضح من جهة التخليد في النار وعدم التخليد، إذا عرفوا الحق وعرفوا الدين الإسلامي أو لم يعرفوه، هذا فيه تفصيل آخر، هل يكون من أهل الفترة أو لا يكون من أهل الفترة، لأن السماع بالنبي صلى الله عليه وسلم أمر مهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من يهودي أو نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار، لكن هذا السمع كيف يكون؟ لأنه قد يقول والله سمع وهو لا يعرف شيء من العربية، يقول والله سمع أن هناك نبي لكن ولا فهم شيء، هذا لا يقال بأنه سمع، يعني فيه تفصيل دقيق لابد من التنبه له. الدين هو العبادة لله جل جلاله، وهو الدين الخاص، يعني دين محمد صلى الله عليه وسلم ما هو؟ تعبد لله، وهو الإسلام. الإسلام هذا فيما مضى، الآن رضي لنا الإسلام في هذا الوقت.
ومن
يتبع
الإسلام
الدين
محمد صلى الله
عليه وسلم. نعم. أي أولى؟
إن الدين عند الله الإسلام.
نعم.
هذا على المعنى العام؟
لا، الشيخ أتى به على المعنى الخاص. لا شك. قل وجد أحد في منزله عمل، قال لهم أحد أن يضعوا هذا العمل في الماء مع ملح حتى يذوب، تذوب الورقة ثم يلقى بالماء عند الشجرة، فهل هذا صحيح؟ نقول لا، إذا الإنسان وجد هذا فليضعه في الماء حتى يذوب ثم يلقي به ولا يبالي به، لأن كما قلت لكم إنما الضار والنافع هو الله جل جلاله. في لا لا ما عاد يلقيه في البحر، يلقيه في أي مكان، مهم يحاول أن يزيل الكتابة التي عليه ولا يضره بعد ذلك إن شاء الله شيء. تقول ذكرتم تعريف النبي والرسول وقلتم فيه نظر، فما هو التعريف الصحيح؟ التعريف الصحيح أنه يحتاج إلى نظر، لأنه التعريف التي ذكرت في الرسول واضحة، لكن في النبي إلى الآن ما وجدنا تعريف دقيق جدا يحسم المسألة. كل تعريف تجد أن فيه أخذ وعطاء، لكن إن شاء الله إذا تيسر ووجدت فرصة في البحث والنظر في تعريف النبي واستطعت أن أخرج التعريف الصحيح فبها ونعمت، وإلا لما رجعنا نجد ما تجد إلا هذا ينتقد ذاك وذاك ينتقد هذا وهذا يقول بأنه ناقص وهذا يقول غير جامع. ولهذا نقول لا شك أن بين الرسول والنبي فرق، لأن الله أتى بهم بواو العاطفة وهي التي تفيد الفرق لا شك، لكن يحتاج إلى تركيز ودقة في معرفة النبوة والرسالة. واضح؟ يعني النبي والرسول، أما الرسول فالتعريف صحيح الذي ذكره الشيخ، لكن النبي كما قلت لكم فيه نظر لما بينته والله أعلم. نعم هذا صحيح، هناك شيء أعم في الرسول من النبي، هذا صحيح ما نخالف فيه. لا ما يصلح، كيف اختارها الله؟ لا ما يصلح، لأنه يرد عليك في غير هذا، اختاره الله من أي جهة؟ مريم، النبي ما يلزم كتاب. طيب طيب والنبي لكن عنده شرع، إذن ما يلزم حتى نقول أن تكون هناك رسالة بمعنى الكتاب حتى يبلغ الأمر، يعني فيه بحث. نعم إذا ما أسلموا بعيسى نفس المسألة، لكن تبقى المسألة كما قلت لك في النظر، هذه الأولى الذي سمعوا بعيسى وجالسوا وإلى آخره، إذا لم يسلموا لا شك أنه ما أسلموا، الأمر واضح. نعم والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام، وهذا قد تكلمنا عليه بالتفصيل. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى:
قال المصنف رحمه الله تعالى بالأدلة.
نعم قال المصنف رحمه الله تعالى بالأدلة، يعني رحمه الله تعالى بذلك أنه لا بد أن تكون معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة السمعية والعقلية، وإلا لم يكن معرفة هذه الأمور علما، أليس كذلك؟ الذي لا يعرف الله جل جلاله ولا يعرف نبيه ولا يعرف دين الإسلام بالأدلة لم يكن عارفا أصلا بهذه الأمور، إذ مبنى هذه الأمور على ماذا؟ على الأدلة. ولهذا قال رحمه الله تعالى: العلم في البداية ماذا قال؟ قال: العلم وهو معرفة. فلا بد أن تكون هذه المعرفة بعلم، أما لو كانت على جهل فلا فائدة منها، أليس كذلك؟ لأن الله جل جلاله لا يعبد إلا على علم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على جهل، على بصيرة، أنا ومن اتبعني. إذن لا بد أن تكون هناك بصيرة ولا بد هناك أن يكون علم. والعلم كيف يعرف؟ بالأدلة، أليس كذلك؟ وهذا من دقة الشيخ رحمه الله تعالى، بعد أن ذكر هذه الثلاثة أمور قال بالأدلة، لأنه يأتيك آت ويقول لك تعرف الله بكذا، ثم يبدأ يشوش عليه كما يقول الفلاسفة، يقول لا بالأدلة. والأدلة إما أن تكون سمعية وهذا هو الأصل، وإما أن تكون عقلية. وضح لكم؟ إذن لا بد لهذه المعرفة أن تكون بعلم، بأدلة قائمة من الكتاب والسنة، وإلا فلا يسمى غير هذا علم. يقول رحمه الله،
قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله بالأدلة جمع دليل، وهو ما يرشد إلى المطلوب.
نعم، الدليل هو ما يرشد إلى المطلوب، أليس كذلك؟ وهذا تكلمنا عليه بالتفصيل في أصول الفقه، بينت لكم الدال والدليل والمستدل 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 عليه، كل هذا تكلمنا عليه بالتفصيل. هنا أراد أن يشير إلى الدليل. ما هو الدليل؟ هو ما يرشدك إلى مطلوب، إلى مطلوب خبري، يرشدك إلى مطلوب، فيقول لك هذا الحكم دليله كذا وكذا وكذا. إذن أرشدك إلى الحكم، من هو الذي أرشدك إلى الحكم؟ من الذي قال لك مثلا إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين؟ استفدنا من هذا الحديث، من هذا الدليل، حكم عدم الجلوس إلا بعد صلاة ركعتين، وأن صلاة تحية المسجد واجبة، إذ هذا أمر والأصل فيه أنه الوجوب. المهم أن قوله يرشدك، فهنا الحديث دليل، أليس كذلك؟ الحديث ليس دليل، دليل دلنا إلى حكم. ما هو الحكم؟ عدم الجلوس إلا بعد الصلاة. فهنا معرفة الله ومعرفة الرسول ومعرفة الدين إنما تكون بالأدلة التي ترشدك إلى تلك المعرفة. فلا بد من معرفة الأدلة لتصل إلى معرفة المدلول، أليس كذلك؟ قال
على معرفة ذلك
سمعية وعقلية. نعم، الأدلة إما أن تكون سمعية، والمراد بالسمعية المسموعة، والمراد بالمسموعة الكتاب والسنة وما كان في حكمهما. واضح؟ الكتاب والسنة هذه تسمى أدلة سمعية. واضح لكم؟ قال
فالسمعية ما ثبت بالوحي وهو الكتاب والسنة.
نعم، فالسمعية ما ثبت بالوحي وهو الكتاب والسنة. انتبه، لأنه لا بد من أن تنتبه إلى مسألة مهمة جدا، وهي أن مسائل العقيدة تؤخذ من ماذا؟ من الكتاب والسنة والإجماع فقط. القياس لا قياس في العقيدة. لماذا لا نأتي بحكم في العقيدة بالقياس؟ لأن القياس مبناه على العلة، والعقيدة تعبد محض فيها، أليس كذلك؟ فلا يصح أن يقاس عليه غير، لأن العلة منتفية أصلا، ومن أصل أركان القياس هي العلة. إذن هنا الشارح رحمه الله تعالى قال السمعية وهي الكتاب والسنة. لابد إذا أردت أن تثبت معرفة الله جل جلاله ومعرفة نبيه وكذلك معرفة دين الإسلام، فلا بد من ماذا؟ من الأدلة السمعية. لو قال لك قال ما هي الأدلة السمعية؟ هذه تمر عليك كثير، انتبه لهذا. الأدلة السمعية يعني الكتاب والسنة. أما الأدلة العقلية قال
العقلية ما ثبت بالنظر والتأمل.
نعم، والعقلية ما ثبت بالنظر والتأمل. وضح لكم؟ العقلية ما ثبت بالنظر والتأمل. قد يقول قال كيف أدخلنا العقلية هنا في العقيدة؟ نقول لا، هنا أدخلناها من جهة فقط التفكر والتأمل، لا لإثبات ماذا؟ حكم شرعي، لأن الأحكام الشرعية لا تثبت بالعقل، أليس كذلك؟ لكن حثنا الله جل جلاله على التدبر، على التدبر وعلى التفكر في خلق السماوات والأرض، أليس كذلك؟ وهذا الحث أنه انظر وفكر بعقلك أن وجود سماء وأرض و من غير خالق محال، وهذا النظام البديع يوجد من غير خالق محال، إذن دل هذا على وجود الخالق. لكن دليلنا على وجود الخالق ومعرفة الله جل جلاله إنما هي عرفناها من ماذا؟ من الشرع، من الكتاب والسنة، من الأدلة السمعية. وضح لكم؟ قال
وقد أكثر الله عز وجل من ذكر هذا النوع في كتابه، فكم من آية قال الله فيها ومن آياته كذا وكذا وهكذا وهكذا، يكون سياق الأدلة العقلية الدالة على الله تعالى.
نعم، هكذا يكون سياق الأدلة العقلية، يرشدك إلى التفكر في السماء، في الأرض، في خلقك، في خلق الإنسان، في خلق كذا، في خلق كذا، هذا كله تفكر بما أنت تعيش معه. وضح لكم؟ قال
وما معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بالأدلة السمعية، فمثل قوله تعالى محمد رسول الله والذين
نعم. انتهينا من المعرفة الأولى بالأدلة، لا بد أن تعرف الله بالأدلة. ثانيا، معرفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا بد أيضا أن تعرف نبيك صلى الله عليه وآله وسلم بالأدلة. فمعرفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالأدلة السمعية، فمثل قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه، إذن دلنا هذا الدليل على أن محمدا هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أليس كذلك؟ وهذا دليل سمعي. قال
وما رسول،
وهذا كالذي قبله. نعم،
بالأدلة العقلية بالنظر والتأمل فيما أتى به من الآيات البينات التي أعظمها كتاب الله.
نعم، بالأدلة العقلية كيف نعرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونعرف أنه صادق صلى الله عليه وآله وسلم؟ ننظر نتأمل، ما الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ أتى بالقرآن، القرآن من 1400 سنة إلى الآن ما استطاع أحد أن يحرف فيه كلمة ولا حرف، هذا دليل على ماذا؟ على صدقه صلى الله عليه وآله وسلم. إلى الآن تجد الإعجاز فيه، تجد أن هذا النبي أمي لا يكتب ولا يقرأ، ورغم ذلك أتى بهذا القرآن البليغ. إذن ليس هذا من عنده، إنما هو من عند الله، إذن هو رسول. هذا كله من باب التفكر والتأمل فيما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، غير ذلك من المعجزات الأخرى التي ثبتت وصحت أنها كانت معجزة له صلى الله عليه وآله وسلم، كخروج الماء و إلى آخره. إذن يعني من أصابعه صلى الله عليه وآله وسلم، من بين أصابعه، فهذه كلها تدل على ماذا؟ على أن هذا الرجل صادق فيما يقول، وهو رسول مرسل من عند الله جل جلاله، أليس كذلك؟ قال
الذي أعظمها كتاب الله عز وجل المشتمل على الأخبار الصادقة النافعة والأحكام المصلحة العاملة، وما جرى على يديه من خوارق العادات، وما أخبر به من أمور الغيب التي لا تصدر إلا عن وحي، والتي صدقها ما وقع منها.
نعم، ما وقع منها يصدقك، أليس كذلك؟ قال
قال المصنف رحمه الله تعالى الثانية العمل به.
نعم، يقول رحمه الله تعالى اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم، ما هو العلم؟ قال هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دينه أو دين الإسلام. ثم انتقل إلى ماذا؟ إلى الأمر الثاني الذي يجب عليك أن تتعلمه من 4 مسائل. ما هو الأمر الثاني؟ قال العلم به، أنت علمت، العمل به، أنت علمت وعرفت الله جل جلاله، جل جلاله، وعرفت نبيه، وعرفت دين الإسلام، بقي عليك أن تعمل بما علمت حتى يكون هذا العلم حجة لك، لا حجة عليك يوم القيامة، أليس كذلك؟ فلهذا قال الثانية يعني من 4 العمل به، أنا تعلمت، إذن لا بد أن تعمل، وإلا هذا العلم قد يكون وبالا عليك يوم القيامة إذا كان من باب الرياء، أليس كذلك؟ تعلم الأحاديث التي وردت في التهديد والتخويف. فعلى الإنسان إذا علم أن يعمل بعلم. تعلمت سنة بادر، عرفت مسألة في العقيدة بادر في العمل بها. كيف تعمل بها إن كانت عقيدة؟ تعمل بمقتضاها. فإذا مرت عليك صفة من صفات الله وتعلمت ما فيها، أشك أن هذه الصفات لها مسالك وسلوك تقع في قلب المسلم. فإذا علم المؤمن بأن الله سميع عليم بصير، أدى هذا إلى ماذا؟ إلى الخشية وإلى الخوف. إذا علم أن الله هو الرحمن الرحيم، أدى هذا إلى ماذا؟ إلى طلب الرحمة وغير ذلك. إذن هذا العلم لا بد له من عمل، ولهذا قالوا هتف العلم بالعمل، فإن وجده وإلا افتحه، يعني إن لم يجده وإلا افتحه، أليس كذلك؟ فلا بد من العلم ثم يبادر من علم بالعمل. لماذا؟ لأن العمل بغير علم مصيبة، أليس كذلك؟ كما سنبين، إنسان يعمل بغير علم سيفسد أكثر مما يصلح. إذن أيها الطالب للعلم إذا تعلمت بادر بالعمل. وهكذا كان ديدن السلف رضوان الله عليه. يقول رحمه الله،
قال رحمه الله تعالى: قوله العمل به، أي العمل بما تقتضيه هذه المعرفة من الإيمان بالله والقيام بطاعته وبامتثال أوامره واجتناب نواهيه من العبادات الخاصة.
نعم، أن تبادر بامتثال أوامره جل جلاله، لأنك علم وعرفت هذا الرب، إذن ماذا تفعل؟ تبادر ما أمرك به، تبادر بعمله. ما نهاك عن؟ تجتنب، أليس كذلك؟ قال العبادات إما أن تكون عبادات خاصة وإما أن تكون عبادات متعدية. العبادات على قسمين: عبادات خاصة وعبادات متعدية. العبادة الخاصة سيبينها المصنف، وهي التي لا تتعدى هذا الفاعل لها كالصلاة، فإنها خاصة به. المتعدية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه يتعدى إلى ماذا؟ إلى غيرك. فلا بد أن تبادر بالعبادة. قال رحمه الله:
العبادات الخاصة مثل الصلاة والصوم والحج، والعبادات المتعدية كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله وما أشبه ذلك.
نعم، ما معنى خاصة؟ خاصة بهذا الفاعل، فالذي يصلي هذا لا يتعدى لغيره، إنما هو له، لكن الذي يأمر بالمعروف هو له ولغيره. إذن هذه العبادة متعدية إلى غيره. الجهاد في سبيل الله له ولغيره، لأنه يدافع، أليس كذلك؟ قال:
والعمل في الحقيقة هو ثمرة العلم، فمن عمل بلا علم فقد شابه النصارى، ومن علم ولم يعمل فقد شابه اليهود.
نعم، يقول رحمه الله: والعلم في الحقيقة هو ثمرة العمل، والعمل في الحقيقة هو ثمرة العلم. فالذي تعلم لماذا تعلم؟ حتى يعمل. إذن ثمرة العلم العمل، أليس كذلك؟ يقول: فمن عمل بلا علم يعبد الله على جهل، مثل شبه النصارى، لأن النصارى عبدوا الله على ماذا؟ على جهل، وازدادوا في العبادات التي لم يشرعها الله جل جلاله، أليس كذلك؟ والآيات في ذلك كثيرة. ومن علم ولم يعمل بعلمه فقد شابه اليهود. نعم، اليهود علموا وعرفوا الحق ولكن ما عملوا به، أليس كذلك؟ إذن فيه شبه من اليهود، فإياك أن تشابه هؤلاء أو هؤلاء، لأن هؤلاء كما وصفهم الله في سورة الفاتحة: ولا الضالين، أليس كذلك؟ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وضح لكم؟ المغضوب عليهم من هم؟ اليهود. والضالون من هم؟ النصارى. فإياك أن تكون متشبها بهؤلاء، ولكن تشبه بمن؟ تشبه بالسلف رضوان الله عليه. قال
المصنف رحمه الله تعالى: الثالثة الدعوة إليه.
نعم، أنت الآن علمت وتعلمت مسائل شرعية ثم بادرت بالعمل بها، بقي عليك الآن يا طالب العلم أن تدعو إلى هذا العلم الذي تعلمت. هذا أمر ينبغي. يقول والله أنا ما وصلت مرتبة العلماء، نحن ما قلنا لك اجلس ودرس، لا، نقول لك ما تعلمته علمه الناس، علم إخوانك، علم جيرانك، علم أهلك في بيتك، من كان معك في العمل. والله تعلمت مسألة اليوم في الصلاة، تقول والله أنا تعلمت كذا وكذا وكذا ودليلها كذا وكذا وكذا. في العقيدة تعلمت مسألة، والله تعلمت كذا وكذا ودليلها كذا وكذا وكذا. بالله عليكم لو كان كل واحد منا يفعل هذا كم كان سينتشر من العلم؟ سينتشر العلم في أوساط الناس. لكن الواحد يتعلم ولا يعلم، هذا أمر خطير. لماذا؟ لأن العلم لا بد من نشره، ولا يجوز أن يكتم هذا العلم. فالإنسان يعلم على قدر استطاعته، على قدر استطاعته ما تعلمه يقوم بنشره بين الناس حتى يحصل على الأجر العظيم. لأنه لا تنسى بأنك كل سنة علمتها إنسان وهذا الإنسان علمها غيرك كلها في ميزان حسناتك. انظر إلى عظم الحسنات يوم القيامة. إنسان يحتاج إلى حسنة، وأنت تعلم السنة ثم علمت زيد، زيد ما شاء الله هذا متحرك، علم 30 شخص، كل هؤلاء مع زيد في ميزان حسناتك أنت. إذن أجر عظيم جدا لا تفرط فيه. إذن إذا علمت وعلمت ادعو إلى الله جل جلاله، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ما دام علمت وعلمت. قال
أي دعوة إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من شريعة الله تعالى على مراتبها الثلاث أو الأربع التي ذكرها الله عز وجل في قوله ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن.
نعم، انظر، يقول رحمه الله تعالى الدعوة إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم على مراتبها الثلاث أو الأربع. ما هي المراتب؟ قال جاء ذكرها في قوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. كم هذه؟ ثلاث، أليس كذلك؟ هذه ثلاث. أين الرابعة؟ سيأتي ذكرها. وضح لكم؟ ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. واضح؟ قال
ورفعت قوله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم.
الرابعة ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فهؤلاء يجادلوا بماذا؟ بالشدة، لأنه لا يسعك إلا ذلك معهم. هؤلاء ظلموا، ماذا تفعل معهم؟ إذن هذه أربع مراتب. المرتبة الأولى كما قال الحكمة، الثانية الموعظة الحسنة، المجادلة بالتي هي أحسن لمن أحسن، والمجادلة بالتي هي ليست بأحسن لكن لمن ظلم. هؤلاء يجادلوا بما هم عليه. هذه أربع مراتب ينبغي للداعية أن يضعها نصب عينيه، كيف يدعو إلى الله وبماذا يبدأ وبماذا يتكلم. هذا أمر مهم. ومن الذي يكلمه ومن الذي يدعوه